مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البال توك ومواقع الإنترنت البرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. دعونا نرفع قلوبنا لطلب بركة لهذه الجلسة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة، تفتح لنا أحضانك، تعلن لنا حنانك، لما الخاطي يجي ويتوب تغفر له كل الذنوب، لأجل الدم الغالي الكريم الذي سال على عود الصليب كفارة وفداء. اذكر يا رب هذه الجلسة، حاصرنا بقوة روحك القدوس وتلامس مع قلوبنا حتى تفتح بصيرتنا الداخلية لمعرفة الحق، وبارك كل نفس مشاهدة أيضا، ولك المجد إلى الأبد آمين. أحبائي المشاهدين، نتشرف أيضا بوجود أخونا عبد الفتاح معنا اليوم، فمرحبا بك.
أهلا بك.
وقبل أن أبدأ حلقتنا أشير لأن بعض الجرائد الصفراء في مصر والإنترنت قد أوردت أنني أرسلت لها رسالة، وهذا كذب وخداع ولا أساس لذلك من الصحة، وإني لا أحتاج أن أرسل رسائل لأي جريدة، فلي منبري هذا الذي أوجه منه ما يلزم من رسائل، فلا تصدقوا الكذبة والمفترين. والآن نستمر في برنامجنا حوار الحق في عرض مواضعنا، وهي عن محمد أم المسيح. وفي هذه الحلقة سوف نواصل مناقشة أخلاق محمد، ولازلنا نذكر من الحلقات السابقة المعايير التي أقرها ابن تيمية عن معرفة الأنبياء الكذبة في كتابه منهاج السنة النبوية جزء 2 وصفحة 420، عرضنا قبل كده كتير. إذ قال عن الأنبياء الكذبة: كان ينزل عليهم من الشياطين والشياطين يوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء الحقيقيين. أما العقلاء فكان ما يبلغهم من كلامهم وما يرونه من سيرتهم يبين لهم أنهم ليسوا أنبياء حقيقيين. برافو ابن تيمية. فتمييز النبي الحقيقي من النبي الكذاب هو بالسيرة والسلوك، وهو ده بقى حكمنا وتقييمنا لهذا الموقف.
قبل ما نبدأ الحلقة، انت عودتنا انك انت تقول لنا سؤال الحلقه اللي احنا محتاجين نجاوب عليه او مشاهدين محتاجين يجاوبوا عليه.
صحيح، متذكر كويس انت يعني. سؤال الحلقه احبائي اللي اتمنى ان كل واحد يجاوب عليه ويبعت لنا: هل كان النبي محمد مزواجا؟ نعم ارسل واحد، لا ارسل اثنين. وبالمناسبة أرجو ممن يتصلون بنا على الهواء ولا يتسع الوقت الاستماع إلى تساؤلاتكم أن ترسلوها إلينا على الموقع حتى نستطيع أن نجاوب عليها تباعا على الهواء. أي سؤال نفسك تسأل فيه وما جاش الدور أنك أنت تسألنا فابعته لنا على الموقع.
الحلقة النهاردة تباع للحلقات السابقة، فحساس الموضوع شوية يا أبونا زكريا، فلو سمحت تدي بعض التحذيرات للأخوة المشاهدين.
أمين.
اللي بيشاهدوا برنامج النهاردة.
أشكر محبتك واهتمامك. أقول أحبائي أن هذه الحلقة أيضا هي للكبار فقط، وعلى فكرة جالي ناس بعتلنا وقالوا لازم تضيف أيضا وللمتزوجين فقط، يعني مش بس كبار، عشان العزاب ممكن يعصروا وما فيهم من رهبان بقى وغيره، يعني تبقى للكبار المتزوجين فقط. وأحب أن أؤكد كذلك أن كل ما في هذه الحلقة مع كل قبحه ليس الهدف منه إحراج أحبائي المسلمين، وإنما هو إشفاق عليهم يبلغ إلى حد الأسى والحزن من أجلهم. وطالبت قبل الخوض في تلك الروايات برفع الحصانة عن محمد نبي الإسلام حتى نحاكم تصرفاته بكل حرية. لذلك أرجو أن يفكر كل مسلم مخلص يريد معرفة الحق أن يرى هل هذا هو النبي الذي يستحق أن تتبعه. ده سؤال مهم قوي من خلال حلقتنا تجيب عليه.
أمين. محتاجين أن احنا نلخص الثلاث حلقات اللي فاتت وكمقدمة للحلقة الجديدة يا أبونا لو سمحت.
أمين. أشكرك حبيبي. أشكرك. حقيقة أنا ذكرت أن هناك أربع معايير لقياس الأخلاق. هي الطهارة، الأمانة، المحبة، إنكار الذات أو التواضع. وبدأنا تطبيق معيار الطهارة على نبي الإسلام محمد نشوف. ووضحت أن ذلك يتضمن أولا تعدي محمد لتشريع الزواج الذي سنه، اثنين شذوذ محمد الجنسي ودينا صور كثيرة منه، ثلاثة هوسه الجنسي ودينا روايات كثيرة عن ذلك، رابعا التلفظ بكلمات جنسية هابطة يندى الجبين من سماعها فكم وكم بقولها، وانا حطتها على الشاشة المرة اللي فاتت عشان خاطر نشوفها. وهل هذا يصدر من نبي قيل عنه انه على خلق عظيم وانه اسوة حسنة؟ كلام صعب قوي
الحياة صعب. بنلاقي كمان يا ابونا في معيار الطهارة ذكرت لنا عدد زوجات كسر للشريعة أولا، وبعدين عدد زوجاته اللي كان 9، وبعدين العدد الكبير اللي هو وعدد كبير من النساء اللي هو ارتبط بهم. فهل يمكن انك انت تتناول الموضوع ده بالتفصيل والمراجع علشان اخواتنا المشاهدين كمان يشوفوا ان احنا ما بنجيبش الحاجات دي من عندنا لكن من واقع المراجع والتراث الإسلامي اللي موجود بين ايديهم؟
برافو عليك. حتى مهم قوي ان احنا نذكر المراجع، لان ابسط حاجة كل واحد يقول انت ايه المرجع في الحكاية دي؟ لا ما حصلش كده. فبداية أحب أن أنا أوضح حتة مهمة كمان. أيوة. معلش يعني ممكن تكون فكاهة وممكن تكون في الموضوع، وأنا أحب أشير للحاجات الجادة بأسلوب فكاهي شوية علشان خاطر يعني تخفف العملية.
الموضوع شوية.
عايز أقول لك اللهم لا حسد. يعني أقول ذلك بعدما قرأت ما جاء في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس جزء واحد وصفحة 635 بيقول إيه بقى عن عمر بن غفرة. قال الناس ما لمحمد شغل إلا التزوج، ما وراش حاجة غير إن هو يقول كده برضو المرجع، فحسدوه على ذلك. فأنزل الله عز وجل سورة النساء آية 54 أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يعني هذا التزوج فضل بفضل من عند ربنا. فأنا بقول يعني اللهم لا حسد على رسول الإسلام. أحب أن أذكر المراجع زي ما قلت عزيزي الفاضل عن نساء النبي حتى لا يظن أحد أننا ندعي هذا الكلام، وممكن كل واحد يرجع إلى هذه الكتب. هناك أولا الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء 8، وهو جزء كامل عن النساء وعلى رأس القائمة نساء النبي. اثنين المنتخب من كتاب الزواج النبي للزبير ابن مصعب الزبيري. ثلاثة أزواج النبي للإمام الصالح الدمشقي. أربعة أزواج النبي لعبد الله ابن عمر الواقدي. خمسة أزواج النبي لأمير مهنة. ستة نساء النبي لبنت الشاطئ. سبعة كتب السيرة المحمدية المتعددة وفيها تفاصيل عن نساء النبي. ثم موقع جوجل، خش جوجل واكتب نساء الرسول، وفي مرة تانية اكتب نساء النبي، وهكذا ابحث فيه عن نساء النبي ستجد عنهم. انا طلعت كده كتبت نساء النبي وطلعت الموقع. عارف طلع كم موقع؟
كم؟
مليون و230 ألف موقع على الإنترنت. حاجة غريبة.
اللهم لا حسد.
اللهم لا حسد.
صحيح. قبل ما نفتح الملف يا أبونا زكريا خلينا نناقش الادعاءات بتاعة المسلمين عن داود وسليمان وتعدد الزوجات اللي كان موجود في العهد القديم.
ده صحيح. هو ده سؤال احنا بنتعرض ليه وكويس ان احنا بنفتحه في البداية عشان خاطر بدل ما هو احنا بنعدد زوجات الرسول يقول لك اه طب ما عندكم داود وسليمان كان عندهم زوجات وبالمئات وبالالاف. ماشي، فحلو قوي ان احنا نفتح هذا الموضوع. والحقيقة ان قول المسلمين هذا هو في الواقع لا يبرر تصرفات نبيهم محمد، بل على العكس يسيء اليه. هتقول لي ازاي؟ أقولك القضية الرئيسية غير واضحة عند المسلمين، وهي لماذا جاء المسيح أساسا، ولماذا لم يكتفى بموسى وتوراته وشريعته. يعني يقول لك ما العهد القديم كان فيه زواج وعمل، طب المسيح جه ليه لما شريعة العهد القديم حتمتد وتخلص؟ طب لازم يجيب فيه تشريع جديد، مش كده؟ فهون الناس مش فاهمة المسيح جه ليه أساسا. فمن يبحث عن الحق ينبغي أن يعرف أن المسيح جاء ليكمل الناموس، ناموس يعني الشريعة القديمة، شريعة موسى، ويعطي الشريعة الجديدة، شريعة الكمال. وإلا ما كان هناك داع لمجيئه إن هو صار على نفس الشريعة القديمة. يبقى الجديد اللي جاي يعمله. والجديد الذي أتى به المسيح هو كلمة رئيسية يجهلها المسلمون جميعا ويجهلها نبي الإسلام، النعمة. فعندنا في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 1 وعدد 17 يقول لأن الناموس الشريعة بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. ده شريعة وده نعمة. فالناس في العهد القديم كانوا بلا نعمة، في شريعة بس وصايا. والنعمة معناها ايه؟ ثم دي كل واحد يقول لك يعني ايه نعمة؟ طب ما احنا بنقول والنعمة ايه؟ لا، النعمة معناها معونة من الله، عطية مجانية من ربنا، امكانيات فائقة من الله. لان الناس كانوا منفصلين عن الله بسبب خطاياهم، انفصال. فأعطاهم الله شريعة أو قانون مبدئي يستطيعون تنفيذه بحسب إمكانياتهم البشرية، إمكانيات بشرية خالية من معونة إلهية ولا نعمة إلهية. لكن لكي ينالوا هذه النعمة، نعمة ربنا، النعمة التي تمكنهم من تنفيذ وصايا الكمال، كان لابد أن يتصالحوا أولا مع الله عشان يديهم النعمة، لأنهم كانوا أعداء. Yes. وذلك يتطلب التكفير عن خطايا أولا. فجاء المسيح كفارة وأتم المصالحة على الصليب، لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. وهكذا أعطيت النعمة للناس التي بها يستطيعون تنفيذ وصايا الله. مشكلة محمد بقى عزيزي، وبرضو الكلام للمشاهدين، مشكلة محمد الرئيسية هي أنه تجاهل نعمة المسيح، تجاهلها وصار على شريعة موسى القاصرة، رجع للعين بعين وسن بسن والزواج والمزواج والبتاع، رجع على الله. طب المسيح جه غير وارتقى بالبشرية، ترجعنا انت تاني لورا؟ دي القضية الأساسية. والخطأ الذي لا يغتفر لمحمد، أقولها تاني، الخطأ الذي لا يغتفر لمحمد مدعي النبوة هو أنه ازدرى بروح النعمة التي أعطاها المسيح. فالكتاب المقدس يقول في عبرانيين 10 آية 29 فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس إلا الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. ومحمد ازدرى بروح النعمة، لم يتكلم على النعمة وتجاهل تماما. إذن هذه الغلطة التي لا تغتفر له، لأنه أضل المليارات وراءه.
أبونا زكريا، يعني يبقى كويس لو إحنا المسلمين بيقولوا أن محمد تزوج حوالي 54 زوجة، يبقى كويس لو إحنا ذكرنا أسماء هؤلاء النساء أو هؤلاء النساء النساء
علشان
اللي احنا عارفين انهم اكثر من 54، يبقى كويس لو ذكرناهم كمان بالاسم.
ما دي المشكله، عارف، لان الناس بتجهل سيره محمد ومغطيين على السيره ديت، فما حدش فاهم. يقول لك كم اتجوز؟ 9 بس. يمكن كمان بقيت النساء 9 زوجات، لكن بقيت النساء يمكن كمان 10 15، قول حتى 45. لا، عايزين نتكلم بمنتهى الصراحة ونذكرهم لكم بالاسم الواحد. وعايزني ان انا اذكر اسمهم 66.
يس، لو سمحت.
نكتة برضو بسيطة حلوة.
ماشي يا بون.
فكرتني بقصة بنكتة بيقولوها، يعني ان رئيس الجمهورية كان راكب طيارة مع شيخ الازهر والبابا بتاع الاباط. وبعدين الطيار قال لازم نتخلص من واحد من الثلاثة. يتخلصوا من رئيس الجمهورية ازاي؟ فرئيس الجمهورية فكر، فسأل الشيخ الأزهر، قال له عدد التعداد بتاع مصر كم دلوقتي؟ قال له 70 مليون. قال له برافو، ناجح، طيب يبقى انت مش هنرميك. طب الان بشنو ده؟ شوف احنا اللي او البابا يعني عدلنا بقى ولنا اسماء 70 مليون. نقطة طبعا، لكن احنا برضو هنعد اسماء 66 ومش هنقع، لان احنا صحيح احنا على الهوى، بس ما حدش هيرمينا من على الهوى. اوكي. الواقع ان المراجع يا احبائي تكمل بعضها بعضا، وقد جمعت اعداد نساء الرسول فبلغ عددهن 66 امرأة، بينقسم الى 4 فئات. فئة الاولى 13 زوجة. تقول لا 9. يا عم افهم بس، خلينا لما نتكلم عن ال 13 زوجة اوريهم لك هتقول ايه.
طب ايه اسميهم يا ابو؟
هنقول لسه دلوقتي. بس في ست، الفئه الثانيه 6 سراري. والفئه الثالثه 30 واحده عقد عليهم وامتلكهم وما دخلش عليهم. الفئه الرابعه ناس خطبهم وما دخلش عليهم، عقدش كمان. فانت طلبت مني سؤال،
اللي هم ال 13 زوجه اساميهم الاولانيين اللي هو متزوجهم.
حلو خالص. زوجات النبي ال 13 اللي عقد عليهن ودخل بهن، منهم او منهن اللي ماتوا وتوفوا في حياته من ال 13. مين توفوا في حياته؟ خديجه بنت خويلد، ادي واحده تزوجت مرتين قبله واوصاها بحيره من يوم بانها تتجوز محمد لما كان محمد لسه طفل. يعني احنا اتكلمنا عن الحكايه دي قبل كده. وعلى حد تعبير الشيخ خليل عبد الكريم، هي التي قامت باعداد محمد والوسطه للنبوه. الكلام ده مش من عندي، الكتاب ده موجود في كتاب فتره التكوين في حياه الصادق الامين صفحه 18 و298. وبعدين نمرة اتنين بقى، زينب بنت خزيمة الهلالية دي ماتت برضو في حياته، أرملت شهيد في غزوة أحد، كان شهيد في غزوة أحد، ماتت بعد شهرين من جوازه منها. التالتة اللي ماتت في حياته برضو ريحانة بنت زيد ابن عمرو، أسيرة يهودية عرض عليها الإسلام فأبت، فأجبرها على الإسلام وتزوجها وماتت في حياته. خلاص، ادي تاني. وده اسم زوجة طلقها في حياته برضه. زوجة طلقها، اسمها العالية بنت ظبيان الكلابية. مكثت عنده طويلا ثم طلقها فتزوجها ابن عمها قبل تحريم الزواج على زوجاته، بعد كده حر. خلاص، يبقى ادي ايه، جماعة ماتوا وواحدة طلقها، وأيضا منهم بقى من اغتصبهم من أزواجهم. اغتصب جماعة من أزواجهم. زي زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أخذها من زيد ابن حارثة ابن المتبن لما رآها في بيتها شبه عريانة وسمينة كده وبيضة، فقال سبحان مقلب القلوب، وأنزل آية قرآنية ليتزوجها في سورة الأحزاب 37، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ماشي. بعديها اللي خدها برضو من صحابي صفية بنت حيي، ودي كانت أسيرة يهودية وقعت في الغنائم لدحية الكلبي اللي كان بيشوف جبريل على صورته، خدها منه ولم ينتظر، خدها في الميدان ولم ينتظر حتى يصل إلى بيته في المدينة لكن تحرق إليها واشتدت شهوته إليها، فقال لهم اعملوا لي حاجة عشان أخش عليها، فجابوا الملايات ونصبوها بين الأشجار ودخل عليها في السكة لا ثلاث أشهر ولا استنى لما روح البيت. التالتة جورية بنت الحارث، وهي أيضا أسيرة يهودية وقعت لثابت بن قيس، وكانت عائشة قد منعتها من مقابلة محمد لئلا يأخذها، قال لو شافها مش هيعتقها، ولكنه رآها غصب عنها وخدها غصب عنها. فدولت الزوجات الـ13 اللي صفصفوا على 9.
انت ذكرتنا دلوقتي 7 اسماء بس يا ابونا، باقي 6 كمان.
طب حاضر
لو سمحت تذكرهم.
ماشي اشكرك. هذه اسماءهن: عائشة بنت ابي بكر الصديق، تزوجها وهي طفل 9 سنين، معروفة القصة، وهو كان عنده 53 سنة. وطبعا هنرجع الحديث عن نوادرها مع محمد للحلقة القادمة ان شاء الله. أبقال. بعدين 2 حفصة بنت عمرو ابن الخطاب. حفصة اللي شنعت بيه لما دخل على الجارية بتاعته على فراشها، اتكلمنا الاسبوع اللي فاتها كده. بعدين بعد كده ام سلمة، وهي هند بنت ابي امية المخزومية، ولها قصة. اتقدم لها ابو بكر عشان يتجوزها، رفضته عينها على الكبير. وبعدين قبلت محمد واتجوزته، وغارت منها عيشة ايما غيرة لجمالها. بعد كده ام حبيبة بنت ابي سفيان اخت معاوية، ادي 11، هاجرت للحبشة مع جوزها عبد الله ابن جحش اللي تنصر هناك في الحبشة، واول ما تنصر هناك جه باعت محمد واتجوزها عشان خاطر يعني يعوضها. بعد كده ميمونة خالد خالد ابن الوليد، وهبت نفسها له واتجوزها في العمرة، وقال عنها ابن عباس زواج رسول الله من ميمونة محرم لانها في العمرة. ده الكلام ده موجود في كتاب السيرة الحلبية جزء 3 وصفحة 333. طيب بعد كده بقى تيجي سودة بنت زمعة، لما كبرت في السن محمد حب يطلقها، فقالت له فعرضك ما تطلقنيش خليني، بس انا هتنازل عن اليوم بتاعي لمحبوبتك عيشة. فقال ادم كده خليك. دول اسماء بقى الايه
الزوجات اللي
الزوجات اللي خد معقد عليهم.
وهي اسامي السراري
السراري
الجواري بتاعت
السراري الحواري بتوع دي حكاية. سراري 6 قليلين يعني، منهم ماريا القبطية واللي بعتها ليه المقوقس، وانجبت له ابراهيم، وده لها قصة في كتاب السقاط لابن حبان جزء 2 وصفحة 83. ولدت إبراهيم، ولدت إبراهيم ابن رسول الله في ذي القعدة، فوقع في قلب النبي منه شيء. إيه ده؟ ولدت. طبعا احنا هنناقش الموضوع ده المرة الجاية، هل النبي كان يعني كده بيخلف وكده ولا لا، لكن هنا إشارة بسيطة بس انه لما حبلت قال يا نهار اسود جابته منين. تصور. وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري جزء 4 صفحة 41 يقول عن عائشة بقى رضي الله عنها، قالت أهديت ماريا إلى رسول الله ومعها ابن عم لها، فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا، فعزلها عند ابن عمها، فقال أهل الإفك يعني الكذب والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره. كلام ده انتوا سمعتوه قبل كده يا جماعة؟ كلام ده لأول مرة يعلن للتاريخ، اسمعوا. وكان وبتكمل المرجع يعني، وكانت أمه قليلة اللبن، عيشة بتقول كده، فابتاعت له شاة لبون يعني عندها لبن كتير، فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه. شوف بقى الحتة الجاية، إثبات أن محمد اتفاجئ أن ماريا حامل. شو بقى وكلام الناس، شو بقى اللي جاي اللي بيثبت اكتر؟ عيشة اللي بتقوله، بتقول فدخل به علي النبي ذات يوم فقال كيف ترينه، انت شايف ايه؟ فقلت من غذي بلبن الضأن يحسن لحمه. طب امال شو بقى السؤال اللي جاي كده؟ فقال وماذا عن شبهه؟ الشبه، قالت، ودي المصيبة بقى والطامة، ما أرى أنه يشبهك. وكان قد بلغ رسول الله ما يقول الناس أنه خد دعا ولد غيره، فقال لعلي، شوف التداعيات، خذ هذا السيف فانطلق اضرب عنق ابن عم ماريا حيث وجدته. الكلام ده في المستدرك، كلام انا مش بألفه، بس ما حدش بيقرا ولا حدش بيعرف، مشكله. هنكمل نقاشها الجمعه الجايه ان شاء الله. معلش احبائي، احبائي المشاهدين، ما تتضايقوش، انا عارف ان في ناس دلوقتي بتغلي قدام التلفزيون ونفسهم كده يمسكوني يقطعوا رقبتي عشان خاطر بتكلم. انا ما بجيبوش من عندي، انا مش مدعي، ده مجرد قراءة في الكتب، كتب السيرة اللي عندكم. السيرة غلط، بقت النهاردة غلط، لما بينا اللي فيها كانت غلط ما كانت فخركم. بعد كده زليخة القرازية، وزليخة القرازية مذكورة في كتاب السيرة الحلبية جزء 3 وصفحة 419. بعد كده السرية الثالثة، جارية زينب بنت جحش، يعني خد زينب وشوف قصة يعني أخذوا الجارية بتاعتها، في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري جزء 4 وصفحة 45. ده الكتب يقول وهبت زينب بنت جحش للرسول جاريتها، فقد كان قد هجر معاشرة زينب بسبب احتجاجها عليه عندما عاشر صفية بنت حيي في يومها. كانوا طالعين الحج وكان بياخد يعني ناس وياه، فكان اليوم بتاع زينب، فدخل على مين؟ على صفية. ولكن في الشهر الذي مات فيه الرسول، بعد كده فارقها يعني، في الشهر الذي مات فيه الرسول رضي عن زينب ودخل عليها ففرحت، فقالت ما أدري ما أجزيك، أدي لك إيه؟ أدي له إيه؟ فوهبتها له، أدته الجارية، قالت له دي هدية بقى فوق البيع. بعد كده جت أسماء بنت السبع، وبعد كده جارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، والكلام ده موجود في تفسير الطبري جزء 14 صفحة 169. تأتي بقى واحدة لها قصة غريبة عزيزي، اسمها الفتاة الفزارية، فتاة من فزارة. قصتها ان اخذها محمد من الصحابي سلمة، سلمة ده اسمه مذكر مش بنت زي جمعة مثلا، في كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 4 وصفحة 221. قال سلمى هذا خرجنا مع أبي بكر وأمره رسول الله علينا فغزونا بني فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فشننا الغارة، كان يروح على الماء عشان فقتلنا على الماء من مر قبلنا. ثم نظرت إلى جمع من الناس فيه من الذرية يعني الأولاد والنساء نحو الجبل ماشيين بيهربهم بقى ستات والعيال، وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقونني إلى الجبل. عملي بقى والنبي فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، يعني هم ماشيين كده فجه رام السهم من هنا جه هنا قدامهم يعني كأنه حاصرهم يعني، فجئت بهم وصلهم وبعدين بيقول جئت بهم أسوقهم. يا خبر أبيض، يعني يعني صيدة، عارف عيال الشوارع لما يقول لك انت هي صيدة يا له صيدة، فهم دول صيدة بيصطادوهم بالحراف وبعدين يسوقهم زي البهايم. فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فوهبني أبو بكر بنته. قال لي هدية ليك بقى على الصيدة دي كلها، خد دي. شوف يقول إيه، فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة. محمد في السكة ينام مع صفية وهي مأخوذة من الأسر، لكن ده من راجل عنده ضمير ما كشفش لها ثوب. ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، وفي الغد لقياني رسول الله في السوق فقال لي يا سلمى، سمع بقى رسول الله يا سلمى هب لي المرأة. فقلت والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. الرجل من أدبه مع الرهاش يعني لم يقترب إليه. فسكت رسول الله وتركني حتى كده الحمد لله. وفي الغد لقيني رسول الله في السوق فقال يا سلمى هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا لتاني يوم. فسكت رسول الله وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله في السوق. مش عارف رسول الله بيروح السوق يعمل ايه، انا مش فاهم. المهم فقال يا سلمى هب لي المرأة لله ابوك، هدده يعني كده تعتبر ابوك في ذمة الله يعني هقتله لك وبما فيها يعني هقتلك كمان. عشان كده يقول لك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وها هي يا رسول الله لك. لا آدي الجواري اللي هو يعني خطف.
نستطرد في نفس الموضوع، الحقيقة موضوع صعب أوي، لكن إيه أسماء اللي عقد عليهم محمد نبي الإسلام ولم يدخل عليهم؟
أيوة دي فئة تانية كبيرة بقى، 30 واحدة عقد عليهم وخدهم الحراملك بتاع النسوان أو سميها حظيرة النساء يعني جابهم، وينقسموا إلى 4 مجموعات، 3 منهن وهبن أنفسهن له، منهم فاطمة بنت السريح وهبت نفسها له، الثانية أم شريك بنت غزية من الأزد برضو وهبت نفسها له، ليلى بنت الخطيم الأوسية وهبت نفسها له ثم طلقها. الكلام ده موجود في أسد الغابة. 4 متنا قبل الوصول إليه، 4 متنا قبل الوصول إليه. خولة بنت الهزيل ماتت في الطريق قبل وصولها إليه. شراف بنت خليفة الكلبية أخت دحية الكلبي ماتت قبل دخولها عليه، وده برضو موجود في أسد الغابة جزء 7 وصفحة 161. يبقى كده 5 6 سناء بنت أسماء ابن الصلت ماتت قبل أن يصل إليها محمد، قبل أن يصل إليها محمد رحلها، وده موجود في الطبقات كتاب الطبقات لابن سعد جزء 8 وصفحة 149. ثم قتيلة بنت قيس الكندية مات محمد قبل وصولها إليه من اليمن. بعت تجيبها من اليمن. اللي ماتوا قبل ما يوصلوا له قال بعض الأذكياء هناك احتمال. هل في أذكياء موجودين حوالين الشاشة؟ كتير. بس هذا الذكي قال هناك احتمال أنهن انتحرن قبل أن يوضعن في حظيرة نساء محمد. عارفين أنهم حيتخذوا وحطوا في الحظيرة فانتحروا في السكة. ثم هناك أربعة طبعا تبع على هذا الذكي فهمش جابها منين يعني. أربعة تعوزن منه فطلقهن. إيه الخري في كتاب الطبقات الكبرى جزء 5 وصفحة 145 وفي كتاب السيرة الحلبية جزء 3 صفحة 418 يقول إيه؟ لما جعل رسول الله يتزوج الغرائب يعني ناس غربة عن القبيلة قالت عائشة قد وضع يده في الغرائب يوشكنا أن يصرفنا وجهه عنا حيتليه فيه بقى ويسيبنا. شوف يقول لك فاتفق نساء النبي على أن يقلنا لكل واحدة كل واحدة لسه دخلة جديدة بقى كده وبيطبلوا لها وزمروا لها عشان خاطر الدخلة يقولوا لها إيه إن أردت أن تحظي عنده تبقى محظوظة يعني كده ويحبك ها يقولوا لها تعوذي منه بالله يعني قولي أعوذ بالله منك حفظوها. يقول فهذا ما كان يحدث من الضحية فتقول للرسول أول ما يخش عليها بقى للدخلة أعوذ بالله منك وكانت كل واحدة تسمع منه في الحال عبارة الحقي بأهلك طالق بالثلاثة ويطلعها. أسماء هؤلاء بقى أسماء هؤلاء فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلبي استعاذت منه زي ما حفظت وده موجود في الطبقات جزء 8 وصفحة 141. الشخصية التانية عمرة بنت الجون أو الجونية الكندية قالت له أعوذ بالله منك فأرجعها. الكلام ده برضو موجود في صحيح البخاري حديث 2120. بعدين أسماء بنت النعمان ومليكة بنت كعب الليسي. مليكة قالت لها عائشة قالت لها أما تستحين من قاتل أبيك هو ده اللي قتل أبويا. أول ما شافته أعوذ بالله منك الله طالق ارجع لأهلك. وهناك ثلاثة تعالينا عليه فطلقان منهم كندية ابنة عم أسماء بنت النعمان دعاها الرسول عشان خاطر تجيله بقى في الدخل فقالت له إنا قوم نؤتى ولا نأتي فطلعت في نفوخ فطلقها. ثم أميمة بنت النعمان قال لها بعد ما جاب هبيني نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة وكان يتجوزها بالعافية فطلقها. دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. ثم هند بنت يزيد المخزومية رفضته ثم وافقت عليه ولم يدخل بها. أما عمرة بنت يزيد الكلابية فقد رأى بياضا في آسف بتأسف لكل المشاهدين أنا آسف وكويس أن في راحت الأسماء معلش أنا آسف كنت عايز استخبى في الأسماء. رأى بياضا في كشحها يعني في العانة بتاعتها فطلقها رجل مزاج.
طب وهي
الطبقات ها الطبقات 842 ها
اسف قطعتك يا عم وبقيه اسماء النساء محمد احنا كده لسه طولت قوي يعني
عددهم 15 هذه اسمائهم طبعا معروفه اسماء بنت السلط اسماء بنت كعب اميمه بنت شراحيل وكل دولت هتلاقيهم موجودين على الشاشه بكامل اسمائهن. يطول الكلام ومش عايز اضيع وقت في ان انا اقعد اقرا فلانه بنت فلانه وفلانه بنت فلانه الاسماء قدامكم.
اوكي نيجي للكاتيجوري الثانيه تبقى احنا اتكلمنا عن اللي
زوجات
الزوجات اللي هو كتب عليهم ولم يدخل عليهم ودلوقتي عايزين والسراري، وبعدين عايزين نتكلم على اللي خطبهم ولم يعقد عليهم.
ماشي، دول عددهم 17 امراه. اسمهم خولة بنت حكيم ابن أمية، وهبت نفسها له فأرجاها فتزوجها عثمان ابن مظعون، وأم شريك بنت جابر الغفارية، وجمرة بنت الحارس ابن عرف، وحعف وحيتتقال تتحط برضو اللائحة بتاعتهم قدامكم، وما فيش داعي أن أنا أضيع الوقت في قراءة أسماء، هي موجودة وحتتحط على السايت عشان اللي عايز يشوفها ويشوف المراجع اللي اتكتبت فيها ممكن يصل إليها. وده ما عرف من النساء اللواتي ضمهن إلى حظيرته، بخلاف الأعداد الكثيرة بقى اللي استمتع بهن بحسب سورة النساء 24: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به. زي الدعارة، خدها وادفع فلوس بالدعارة. وفي صحيح ابن حبان جزء 9 صفحة 244 يقول: إن استمتعنا مع رسول الله، استمتع بالنسوان يعني، ثم لم ينهنا عنه حتى مات، ماشية استمتاع. وفي كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين بن الحسين جزء 5 صفحة 15 في حديث عمران يقول: تمتع رسول الله فتمتعنا معه. ويقال إن المتعة لغاها عمر بن الخطاب. كيف يلغي عمر الخطاب حديث سنة بل وآية قرآنية؟ وعلى كده علامة استفهام كبيرة.
بيقول بعض أحبائنا أو بيقول أحبائنا المسلمين أنه زواج محمد كان لسبب من سببين. السبب الأولاني يا إما شفقة بالشهداء اللي كانوا بيقعوا في المعارك اللي كان بياخدها، يا إما أنه هو كان بيحاول
ينشر الإسلام
مع القبائل وينال حظوة ما بينهم، فكان بيتزوج منهم. ده كان الغرضين الأساسيين اللي بيصرهم بسنوار دفاعا،
يعني بيحللهم ويبررهم جوازه شفقة بالأرامل والنشر الإسلام في كل القبائل. حقيقة هناك من زوجات الرسول من كنا أرامل للشهداء، وأيضا منهن من تزوجنا بهدف نشر الإسلام، صح؟ ولكن دعني أتساءل: ألم يكن من الأجدر بالنبي أن يزوج أرامل الشهداء لبعض رجاله المجاهدين؟ يعني لازم هو اللي يخش عليهم؟ فلماذا كان يستأثر بهن؟ ثم كم كان عدد أرامل الشهداء في الليستة اللي احنا قلناها؟ 66، أربعة من 66 امرأة. أما زواجه لنشر الإسلام فذلك مردود عليه أيضا، فغالبية اللائي تزوجهن من قبيلة واحدة وأخريات سبايا حرب، علاوة على من يمتون له بالقرابة. والغريبة اللي كان يرتبط بها يقولوا لها اتعوذي بالله منه فيطلقوها. يبقى كان فين ويطلقها ليه؟ لما هو عايز ينشر الإسلام. ثم ماذا عن زينب بنت جحش زوجة ابنه بالتبني، وصفية التي أخذها من دحية الكلبي، وجورية بنت الحارس اللي أخذها من ثابت ابن قيس؟ هل كان هذا لنشر الإسلام؟ طب ما كانوا عند ناس سرار يأخذهم يعمل بهم إيه؟ وهل كان يمارس نطاح المتعة أيضا لنشر الإسلام؟ أسئلة غريبة وكثيرة بترد على هذه الاعتراضات.
رغم عدد الزوجات الكتير اللي كانت عند محمد، لكن واضح انه ما كانش بيضاجعهم كلهم او ما كانش يعني
يناموا
ياهم كلهم.
لا، دي مشكلة، دي حقيقة. حقيقة. اولا السبب ايه العيب في كده؟ اولا بحسب شريعته اللي حطها نراه ان هو قد كسر هذه الشريعة بنفسه. ازاي؟ في سورة النساء آية 3 تقول: فانطحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهنا السؤال: هل كان محمد عادلا؟ ليه واخد النسوان دول كلهم وحجزهم من غير ما يعشرهم؟ هل هذا عدل أيضا إن هو يضمهم في حوزته، ولا ترك عدد كبير منه وترك عدد كبير منهن؟ فلماذا لم يكتفي بواحدة بحسب شريعته؟ ثانيا، ان تعدد الزوجات الذي شرعه محمد هو اصلا خطأ. ليه؟ لانه ماشي على شريعة موسى وتجاهل شريعة المسيح، لكن لما جه المسيح جاء بشريعة الزوجة الواحدة، لما اعطى للانسان نعمة ومعونة الهية يعمل انضباط لشهواته وغرائزه واكتفى بواحدة شريعة. ما فيش بقى بعد كده شريعة سماوية تستطيع ان هي تبيح تعدد الزوجات مرة ثانية، وده الخطأ الذي وقع فيه محمد ايضا.
ليه طيب محمد اقتنى العدد ده كله من النساء برغم انه لم يدخل عليهم؟ يعني كان لازم كان في سبب تاني غير
66 واحدة.
ليه اقتنى العدد ده كله؟
ده سؤال مهم قوي، وسؤال برضو المفروض ان احبائنا المشاهدين يعني يخطر ببالهم. انا هقول ما هو في رأيي. هناك اسباب كثيرة. سبب الاول ان اقتناء النساء عند محمد كان مثل اقتناء الخيل لله زي ما جاء في مسند ابن الجعد البغدادي جزء واحد وصفحة 345، قال النبي اجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء: الخيل والنساء والنضال. طيب أنا بس عايز أسأل، يعني المرأة لهو عند الرسول، طب لما يجي ينادي على واحدة من نسوانه ينادي يقول لها ايه؟ يا لهوي يا لهوي. طب وبعد ما حجبهن واخفاهن عن الناس وعايز ينادي على واحدة يقول ايه؟ يا لهوي الخفي. هل هذا كلام؟ لا، الزوجة لله. فبالنسبة لمحمد كان هذا الامر يمثل دنياه، بدليل ما جاء في 29 مرجع تراثي، منها سنن النسائي جزء 5 وصفحة 280، والأحاديث المختارة لمحمد المقدسي جزء 7 صفحة 203. قال الطبراني: لم يكن شيء بعد النساء أحب إلى رسول الله من الخيل. خيل حاجة غريبة قوي، إنه الحب بتاع الخيل زي النسوان بالضبط لله، ويلعب بيهم ويترقص بيهم. سبب الثاني أن الخيل والنساء كانتا سلع كأرصدة البنوك والتجارة، كما يتضح من المستدرك على الصحيحين للنيسابوري جزء 4 صفحة 493. قال النبي: لا تقوم الساعة حتى تغلو الخيل والنساء. يغلو تمنهم يغلى يعني، بعدين يقول ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة. من علامات الساعة غلو النسوان والخيول، وبعد كده يرخصوا إلى قيام الساعة سلعة. السبب الثالث هو تفاخر العرب عموما باقتناء النساء. زي ده جبتها منين؟ في كتاب فيض القدير للمناوي جزء 5 صفحة 54 يقول: قال ابن سيد الناس وكثرة الجماع محمودة عند العرب، إذ هو دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرة عادة بكثرته بكثرة الجماع والنسوان لم تزل هذا التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمدح به سيرة مرضية. فالنبي كان بيتمدح به. سبب رابع، سمحتني يعني
اتفضل،
ان اقتناء النساء هو دليل الفحولة الذكورية. جاء ذلك في 184 مرجع تراثي، منها كتاب فتح الباري جزء 9 صفحة 263 يقول ايه؟ فان العرب تتمدح بكثرة الجماع لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية. وفي كتاب فتح الباري جزء 1 صفحة 379 يقول لك إن الله خص نبيه بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم، كل يوم ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق. يعني الستات مراته زوجاته ما لهمش حق في حاجة. ما ليه؟ لا هو يخش عليهم يقول كده يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد من غير ما واحدة تقول بم، يعني كوعاء وعاء أو مرحاض، بس يعني مرحاض لحم يعني، فيفعل بها ما يريد. وقد يكمل بقى يقول وقد أعطى النبي، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية. ولعل من هنا عمرو أديب لما كان بيكلمني يقول لو ذكر، لا احنا ما عندناش الذكورية بهذا المفهوم، عندنا الذكورية بهذا المفهوم وقاحة، لا ما تمشي شويانا. الذكورية والذكر بالرأي والفكر والعقل والمنطق. في الحلقة اللي جاية سوف نناقش هل كان الرسول بالفعل فحلا ذكوريا، ده موضوع الحلقة الجاية. وحنشوف
يعني تعليقا على فعل محمد مع نساء، سواء كان عاقد عليهم أو غير عاقد عليهم، إيه هو مفهوم الزواج عند محمد؟ إحنا عرفناه دلوقتي أو عندنا فكرة عنه على الأقل دلوقتي، عايزين نقارنه بمفهوم الزواج اللي الرب يسوع أو المسيح علمه لنا.
حاجة مهمة قوي، المفهوم عند محمد هو أن الزوجة أو المرأة وعاء لتفريغ طاقة الرجل، تريد أو لم ترد، ثم أنها سلعة في سوق الحريم لمتعة الرجل كالخيل تماما، زي ما اتضح لنا من المستدرك على الصحيحين للنيسابوري جزء 4 وصفحة 493 اللي احنا ورناه لكم قبل كده على الشاشة. أما في المسيحية فالزواج رباط مقدس، وشريعته الزوجة الواحدة، وشرطه هو المحبة الخالصة المتبادلة بين الزوجين، فالمرأة مكرمة في شريعة المسيح. عشان كده في رسالة العبرانيين 13 آية 4 يقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. عزيزي المشاهد، لقد مضى محمد إلى مصيره الأبدي بكل شريعته، فتبصر أنت، هل أنت أيضا تزدري بروح النعمة كما ازدرى بها محمد؟ هل ترفض نعمة المسيح المخلصة لجميع الناس؟ أم أنك أنت تشتاق أن تعيش في حياة الطهر والقداسة وفي حياة الكرامة والنعمة والنظافة؟ ياريتك لو أنت تطلب هذا، لو أنت عايز فعلا ارفع وياي صلوة. أنا ناس كتير بيقولي على البالتوك ويقولوا لما أنت طلبت من الناس أنهم يصلوا، إحنا صلينا بس ما قدرناش نتكلم في على الهواء. صلي عزيزي حيث أنت، ويمكن تكون قاعد كده أو في وسط عيلتك وخايف من ده ومن ده، لا صلي في سرك بس من غير ما حد يحس، صلي في سرك والله يسمع همسات القلب. قل له يا رب أنا عايز أعيش في حياة الطهارة والقداسة، وعايز النعمة اللي انت قلت عليها يا رب، عايز المعونة السماوية تعمل انضباط لغرائزي وانضباط لحياتي، وتشبعني بنعمتك وتفرحني بيك. انا عارف انك انت بتحبني لانك بتحب البشر خلقتني، فليتك يا رب تدخل الى قلبي والى حياتي الان. انا بفتح ليك قلبي يا رب، حسب وعدك ان اللي يفتح لك قلبه بتدخل انت حياته وتطهره وتقدسه. انا مؤمن يا رب بذلك، عشان كده بدعوك تخش قلبي وحياتي الآن. آمين. أشكرك لأنك سمعت صلاتي وقبلتني. آمين. أخي المشاهد وأختي المشاهدة اللي صلى هذه الصلاة وطلب هذه الطلبة، ببساطة الرب بيقبله، وحيأكد لكم هذا القبول في حياتكم العملية. هتحسي وحتحس إن حياتك اتغيرت من جوه، اتغيرت، وده دليل نعمة ربنا. أمين. أشكركم لحسن إصغائكم.
قبل ما ندخل للمكالمات يا أبونا زكريا، هل عندنا نتيجة السؤال اللي احنا سألناه في أول الحلقة؟ أيوة. هل كان محمد مزواجا؟
نتيجة وصلت إلى 80% كان مزواجا، و20% بيقولوا لا ما كانش مزواج.
لسه في 20% بيقولوا ان هو ما كانش مزواج.
يعني هم احرار، كل انسان بيعبر عن رايه. واحيانا بالناس بتشارك بالاغاظه يعني لك بالعلم فيكم اهي لا
خلاص
يعني احنا فاسين الناس يعني، لكن مش مهم، المهم برضه حتى 20% سائط برضه. مش بنتحدى بالنتائج دي يا جماعه، لكن احنا بنفكه يعني فكاهات يعني.
معانا مكالمة أبونا زكريا من طبعا. الأخ أحمد في السعودية، اتفضل يا أخ أحمد بالسؤال بتاعك لو سمحت.
يا مرحبا
أخي أحمد.
مساء الخير.
مساء النور يا أخ أحمد، اتفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت.
أنا أولا محظوظ إن أنا من 5 سنين أول مرة الخط يقلت معايا.
أنا
اسمي أحمد يوسف جرجس عبد الله.
احمد يوسف، انا فهمتك انت عايز تقول ايه، مظبوط. وهنيالك يا ابني من بدا قبل ما تتكلم، هنيالك ادام انت اخترت بارادتك ومشيئتك، فهنيالك يا ابني
اكيد اقول هنيالي طبعا.
هنيالك ومبروك عليك، مبروك عليك يا ابني، وحتهيص انت مع الاعداد الضخمه. يعني احنا ما بيهمناش، احنا مش بنتحدى الناس يا ابني. بس انا عايز اسيبك تعبر عن رايك بدل انا ما استنتج يعني كده، لكن انت عبر عن رأيك برضو بس باختصار، انك كنت مسيحي وبقيت مسلم صح؟
لا مش كده، انا جدي هو اللي كان مسيحي
وتحول
للإسلام، فانا مش عارف هل هو كان مشى صح او غلط.
ماشي كويس، لكن ايه بقى السبب ان انت بتتصل بينا به يعني؟
معلش يا ابونا الصوت عندي ضعيف جدا جاي من عندي.
انا هقول تاني، انت بتتصل دلوقتي ايه الهدف من اتصالك عشان خاطر ابقى ارد عليك موضوعيا؟ اتفضل حضرتك معاك المايك.
طيب انا عندي 3 أسئلة على السريع في وقت البرنامج. بالنسبه للنبي سليمان وداود،
ايوه ها
اوكي.
نعم،
بالنسبه للنبي سليمان وداود،
ايوه
هم انبياء سواء كانوا في عصر النعمة أو في العصر السابق للتشريع، هم في النهاية أنبياء لهم تصرفات الأنبياء، فهم لو تزوجوا بآلاف أو بـ300 أو بخلاف العدد يعني فهم أنبياء، كان حصل ده تحت نظر الرب وهو عارف اللي هم عملوا كده وما اعترضش عليهم.
لا لا
ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للتواريخ وأعمار الزوجات اللي نعرفه في الإسلام اللي هم بيعلمونا، انا 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 المحايد، انا مش عارف ابو جد جرجس كان يعني هو ضرني لما اسلم ولا هو فدني، فانا محايد. هو لو فضل مسيحي كنت هطلع مسيحي، لو فضل مسلم كنت هطلع مسلم زي ما انا دلوقتي. فانا مش عارف دلوقتي لو التواريخ بتاعت زوجات النبي لو نعرف ان احنا نعرف الاسلام اللي هو اتجوز وعنده 24 سنه من ستنا خديجه، وقعد معه 20 سنة ولم يتزوج أحد تاني، يعني قعد 20 سنة يعني وصل للـ40 وهو لم يتزوج، فهل ده كده يكون مزواج؟ أنا ما أعرفش، فياريت أقولها حتى لو تفصل في أعمار الزوجات اللي هم اتجوزهم وفي نفس الوقت إمتى اتجوزهم من عمره من حياته. النقطة الثانية، في أنا كنت طبعا بدور على الحق مع حضرتك من 5 سنوات فبخش على النت وبخش بطلع مراجع.
أشكرك حبيبي،
وبعتولي الإخوة من عندكم.
طب اديني فرصة أن أنا أرد عليك بقى حبيبي. طيب خليك ويانا عزيزي أحمد يوسف من السعودية، عشان خطر عندنا بريك دلوقتي، ابقى معنا وحرد عليك بعد البريك.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال أخبر إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمطورين اعمل ايه؟
يا غالي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذ لا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
شكرا جزيلا، سلام لكم من جديد. مجرد تنبيه، SMS أرجو من اللي بيرد عليه أنه يبعت أرقام مش يبعت كلام، الكلام لن يلتفت إليه. لو انت بتقول نعم اكتب واحد، بتقول لا اكتب اتنين. ولو تحب تقول لنا انك انت قابلت المسيح او عايز تتصل بينا او انت متأثر بالكلام، مجرد تضغط رقم 7. احنا بنتفاهم على الاس ام اس بالارقام وليس بالكلام. ونعود الى اخونا احمد يوسف، وارجو ان هو يكون ويانا دلوقتي وسمعني. ايوه اشكرك حبيبي، احنا بنقدر بحثك لمدة 5 سنين وتدويرك، وده شيء كويس قوي للبحث عن حق. اما جدك الذي اسلم فقد وصل الى مصيره الابدي وراح عند حبيبه، فده خلاص قضيته انتهت من معانا، الموضوع عليك انت دلوقتي. اخي لما بتسأل عن سليمان وداود بتقول قبل النعمة او بعد النعمة مش مشكلة كانوا أنبياء، لا مش مشكلة، ده مقياسك أنت. لكن مقياس الله أنه بعد النعمة شيء وقبل النعمة شيء تاني. أنا عايز أقولك حاجة مثال، يعني الخمر حرمت على درجات في الإسلام، محمد حرمها صح؟ طيب بعد محمد ما حرمها، محمد كان بيشرب خمرة، فبعد ما حرمها يقدر محمد يشرب خمرة ويقولك مش مشكلة تحرمت ولا ما تحرمتش يشرب خمرة برضه؟ بلاش المنطق المغلوط، الإنسان اللي عايز يفكر صح بيفكر بمنطق صح. النعمة محولة، ارتقت بما قبلها، يقول ما جئت لأنقض بل لأكمل، فبعد ما يكمل ما يرجعش للناقص تاني. فمش دي قضية لازم تدرسها مع نفسك كويس قوي. بعدين محمد اتجوز وهو عنده 24 سنة خديجة، وقعد 20 سنة ما اتجوزش. عارف ليه يا أخ أحمد؟ اقرأ في السيرة النبوية عن زواج خديجة، شوف مين عمل لها العقد. ابن عمها ورقة بن نوفل هو اللي عمل لها العقد. ورقة بن نوفل كان قس مكة، فإذا عمل العقد على الشريعة المسيحية التي يؤمن بها، فعاشت خديجة تبع شريعة الزوجة الواحدة، ولم يستطع محمد أن يلتفت إلى أي واحدة يمينا أو يسارا، خصوصا ما كانت قبضة اليد في إيده يعني. أي فإيدها هي، واخد بالك العصمة في إيدها يعني. فلكن بعدما ماتت فورا عمل حاجتين: حاجة الأولانية جوز بنت في فرق العمر أو أكتر، بعد ما هو كان صغير ومراته كبيرة، قلب العملية انتقاما، اتجوز طفلة عشان خاطر يعوض. حاجة تانية بعد ما كانت واحدة على الشريعة المسيحية فتح الباب على البحري. فلازم تكون عارف للحاجات دي يا أخي أحمد، أمال أنت ماشي إزاي يا ابني؟ لازم تدرس. فاضل بعد كده إيه؟ سؤال آخر؟ ما فيش. شكرا. هل جدك ضرك ولا لأ؟ أنت أدرى. أنت أنا حماشيك بالريموت كنترول أقول لك جدك ضرك، لا لازم تسيب الإسلام. ما عندناش كده يا ابني، لا عندنا ريموت كنترول نغير بيه الناس، ولا عندنا سيف نقتل بيه الناس. انا بنقول لك انت ابصر. هذه الايجابيات وهذه السلبيات، هذه الايجابيات وهذه السلبيات، وانت ادرى بمصلحه نفسك. واسأل ربنا وقول له يا رب اعمل ايه وريني الحق لاتبعه. وربنا يبركك واحب اسمع منك.
كل كده
احب اسمع منك حبيبي. نعم تفضل حد تاني على ال...
اهلا بيك يا اخ عادل على حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك. اخ عادل
ألو.
ايوه تفضل.
الو
يا الو
عبد السلام مش عادل.
عبد السلام اهلا وسهلا.
معلش
معلش هو بس العتب على الودان.
مساء الخير يا ابونا.
يا مساء النور يا عزيزي الفاضل عبد السلام. انا حلو وانت عامل ايه؟
انا بصراحه بشكرك جدا، برنامج بصراحه رائع وانا طيب. من اشد المعجبين والمتابعين دائما.
الله يباركك.
بتخيل ان يعني بدات اطلع النور وان شاء الله راح اعبر يعني.
امين يا رب امين.
بحب اشكرك يا ابونا وانت والاستاذ.
انت مؤدب قوي. ياه ايه الادب ده كله اخ عبد السلام، صدقني انت شابهت نبيك يعني فما عليك عتب، لان نبيك كان لسانه كده برضو. قال ما احنا اتكلمنا على الكلام اللي قاله المره اللي فاتت اللي ما يتنطقش. فاحنا بنشكرك يا اخ عبد السلام، والخدعه الاسلاميه واضحه واللسان الاسلامي واضح، ومبروك عليك يا ابني قلة الأدب وطولة اللسان، مبروك عليك اتهنى بيها. يا ريتك يا عبد السلام تطلب ربنا عشان خاطر يغيرك يا ابني. اتفضل. الأخت مريم من مصر.
الأخت مريم من مصر أهلا بيك يا أخت مريم، اتفضلي أنت على حوار الحق والسؤال بتاعك.
سلام ونعمة أستاذنا.
سلام
ونعمة. سلام ونعمة أهلا بيك.
لو سمحت أستاذنا أنا بقالي فترة طويلة عاوز أتصل بيك. وعاوزك ومحتاجة صلواتك ليا بس مش عارفة أوصلك، بقالي أكثر من شهرين. أنا سبت معلوماتي كاملة في الكنترول روم. أنا عبرت كده من دماغي لوحدي يعني بإيماني بربنا ولقيت ربنا حواليا وخش في مواقف كثيرة وتغيرت حياتي من كذا شهر.
حلو
بس
خالص.
محتاجة دعواتك وصلواتك إنه أكلمك مباشر.
امين.
يا ريت تتصل بي، انا سايبه كل معلوماتي بقالي اكثر من شهرين مستنيه مكالمتك.
طيب يا لو سمحتوا الكنترول روم يدوني البيانات ديت لو سمحتوا بعد ما اخلص الجلسه على طول الحلقه عشان خاطر نتصل باختنا مريم. والف مبروك يا مريم، ربنا يباركك ويحافظ عليكي. لكن كان ايه سر التحول يا مريم في حياتك؟
ما فيش حاجه معينه كبيره يعني واضحه، بس في حاجات كثيره صغيره وشويه شويه بديت افكر واقرا اقرا هنا واقرا هنا بين القران وبين الكتاب المقدس لغايه ما ربنا نور طريقي ودخل قلبي وقدرت اشوف واحس فيه كل حاجه حواليا.
امين بركه كبيره.
وجاتني كذا رؤيه، جاني كذا رؤيه، فتحول من غير ما احس تحول لامان، مش محاوله انه اقنع دماغي اختار صح من غلط. فجأة حسيت اني مأمنة بيه قوي وبخاف منه قوي وبحبه قوي وما اعرفش عندي مشاعر معاه كبيرة.
مشكور الرب.
يعني انا بقالي حوالي سنتين ببحث وبشغل دماغي وبقارن صح وغلط فين.
برافو.
وده صح وده غلط وبتابع برامجك طبعا وبرجع للانترنت وبعمل كل اللي بقدر عليه.
ربنا يبارك.
فجأة الموضوع تحول عندي لأمان وخشوع ورهبة وحبه مش طبيعي.
ربنا يباركك.
فأنا من ساعتها حسيت نفسي ان هو قبلني.
امين.
وخدني بنتي لي بس محتاجه صلواتك ويا ريت تكلمني.
لازم هكلمك. ايه رايك نشكر ربنا على هذه النعمه مريم؟ ممكن تشكري ربنا قولي له كلمه كده شكر، تقولي كلمي ربنا على تحب انت تتكلمي تصلي تقولي اشكرك.
لا يا ريت اسمع صلواتك انا محتاجاها قوي.
امين امين يا بنتي. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا اشكرك لاجل لمسات حبك للقلوب الباحثه عنك، اشراقت نورك لحياتهم. بارك بنتك مريم بكل بركة روحية، احفظها في سلامك، ثبتها في إيمانك، نميها في النعمة وفي معرفتك. شكرا لأنك افتقدتها ودخلت قلبها وخلصتها. أسألك يا رب أيضا من أجل الكثيرين والكثيرات عشان خاطر تغيرهم وتمتعهم باللي تمتعت به مريم، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين. حاضر أنا هتصل بك يا مريم بعد الحلقة على طول إن شاء الله. تفضل حد تاني. على فكرة، على فكرة قبل ما ناخد مكالمة أخرى، الأخ عبد السلام لما شتم الشتائم القبيحة اللي أنا سمعتها، لحسن الحظ إن الناس الصحيين في الإرسال أول ما لقوا الكلام أبيح وقليل الأدب
شالوه.
فعشان كده أنا بنبه، وقالوا لي دلوقتي إن إحنا شلنا الكلام عشان الكلام قذر ما يطلعش للناس. فبنبه بقول يعني إن أنا لما علقت علقت على اللي سمعته في ودني، لكن هم نشكر ربنا يمكن اللي بيشاهدهم ما سمعوش، لأن حصل قطع للخط على طول، وأول ما لقوه بيطول لسانه يعني قطعوا له لسانه ببساطة كده. برافو عليكم، أنا مبسوط منكم الحياة، واعيين وشعب مبارك وخدام مباركين في كل مكان. فضل عزيزي الديني اللي بعدي.
الأخ فادي، أهلا بيك بحوار الحق، تفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت.
فادي من السعودية.
أيوة. أخي فادي،
السلام عليكم أبونا.
يا مرحبتين يا حبيبي، ازيك؟
بنعمة الرب أنا بخير، وبنعمة الرب يباركك، وبفضل صلواتكم احنا بخير، وبنعمة الرب يباركك، والشباب كلهم كل الشباب يبلغوك سلامهم ويطلبوك بالمزيد من الصلوات وبالمزيد من الافصاح عن هذه الحقائق. الرب يبارك جهدك. الحقيقة أنا أتفهم وضع السيد عبد السلام، وأصلي وأرفع صلوات للرب من أجله ومن أجل الملايين من، ولا ألومه على ذلك، فهذه هي الثقافة التي ورثناها، ولا زلنا ندرسها في مدارسنا ونسمعها في خطب الجوامع وفي الانترنت وفي الحوارات العادية. فنصلي من أجله ومن غيره من الملايين أن الرب يلامس. الثانية، أبارك للأخت مريم أختي بالمسيح، أختي بالرب يسوع المسيح، أن يحفظها وعلى نعمة هذه الخلاص. كما أبارك للأخ محمد من الكويت الذي عبر الـ BBC في برنامج نقطة حوار الأسبوع الماضي أعلن إيمانه وتحدى العالم من الكويت، فأنا أهنئ نعمة الخلاص. الرب قادم يا أبونا. على العموم يا أبونا، يوم الأحد الماضي على الجزيرة مباشر كانت لي مداخلة بقوة الرب، وكان هو الأستاذ الدكتور محمد سليم العوى، وهو غني عن التعريف، وهو الأمين العام للمجلس العالمي أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي رئاسته، وهو يجمع كافة طوائف الأخوة الأعزاء المسلمين. عندما دخلته وقلت له أنني مسيحي سعودي، أعرض عن سعادته واستغرابه في نفس الوقت أن يوجد هنالك مسيحيين سعوديين، وأنا أبشره وأبشر غيره أن هنالك ألوف مؤلفة لا أستطيع أن أصح عن عددهم، مواطنون سعوديين مسيحيون. نشكر الرب فضلا عن أخوة المقيمين من المسيحيين من كافة الدول العربية وغير العربية. وبنفس الوقت أطالب هذا الأمين العام للاتحاد العالمي بما أنه أعرض عن سعادته، وكانت محل فخرنا واعتزازنا في حقيقة الأمر وتقبلناها بنعمة وشكر للرب، أطالبه بموقعه، خاصة أنه يرأس جمعية الثقافة، الجمعية المصرية للثقافة والحوار أيضا وبصفته في الاتحاد العام للمسلمين، أن يعيد النظر في مسألة حد الردة، الذي سمعنا أن القرضاوي شخصيا طالب بإعادة النظر في حد الردة. فلذلك نأمل منه أن يأخذ أيضا مزيد من التسامح والمحبة تجاه الآخر. شكرا لتاحة هذه الفرصة يا أبونا، صلي من أجلنا، نحن بحاجة ماسة لصلواتكم، الرب يبارككم.
شكرا يا أخي فادي. بس قبل ما أسيبك عشان خاطر الناس كلها تحب تعرف إيه النقطة المحولة في حياتك يا أخي فادي بقى. قفل. طب خلاص ماشي.
الأخ حسن، أهلا ومرحبا بك في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
أنا وسهلا بحي الجميع وكل الفريق القائم على الخدمة، وتسعدونا بكبر الأيادي، الرب يبارك.
يا مرحبا أخي حسن.
أهلا بحضرتك وسهلا. وتسعدونا، أنا أشكرك على المفاجأة، كأن يعني أنا كنت مسلم قبل كده وما كنتش أعرف أعداد زوجات الرسول، لكن أنا كان عندي في السيرة النبوية اللي هي تحت أيام كنت مسلم لحد دلوقتي معايا، جبت منشان في المجلد الثاني سؤال بطرحه، ويا ريت يا أستاذنا نساعد المسلمين الآخرين وربي يستخدمك أكثر وأكثر زي ما ساعدتني. مكتوب عن أزواج، ذكر أزواج صلى الله عليه وسلم أسمائهن، فكاتبين الأسماء عدتهم لقيتهم 9، فلما بدأ يكتب كل واحدة منفصلة لقيتهم 11، وبعد كده لما بدأ يكتب في السيرة النبوية عن القريشات منهم والعربيات وصلوا 14. هل السؤال يا أستاذونا، هل في حد بيراجع الكتب دي ولا هم فاكرين ان احنا مسلمين بنقرا ما بنشوفش؟ اشكرك يا أستاذونا والرب يبارك حضرتك ويستخدمك لمجد اسمه.
شكرا جزيلا يا اخي حسن من اجل مداخلتك، وانا فرحان ان في نفوس كتير بتتعرف على الرب وبتقبل نعمته وبتشهد عن عمله. هل حد بيراجع الكتب الإسلامية؟ المفروض ان هم يراجعوا، خصوصا دي كتب تراثية، لكن مش بالضرورة ان كل كتاب لازم يذكر كل الأسماء. الكتب كلها بتكمل بعضها، وانا ذكرت الأسماء بحسب ما وصلت اليه الى الآن، جايز بعدين اكتشف حاجات تانية وحصرحكم بيها في حينها ان شاء الله. شكرا جزيلا.
الاخ عبد الله من فرنسا، اهلا ومرحبا بك في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
مساء الخير
يا مرحبتين
يا استاذ ابونا.
يا مرحبتين حبيبي،
نقبل الايادي يا استاذ ابونا.
الله يبارك حياتك ويحافظ عليك،
وسلام على الاستاذ عبد الفتاح كتير خالص.
اهلا بك،
الف مبروك.
الله يبارك فيك حبيبي.
اهلا.
انا بقول احنا متشكرين جدا يا استاذ ابونا على المعلومات القيمه والعظيمه اللي انت بتقدمها، وده خلاص لكل الناس. لكن اذا كان الاخ عبد السلام تلفظ بالالفاظ مش كويسه، فانا عايز اقول له كلمه صغيره، ده من قله حيلك يظهر بس. لكن الموضوع اللي عايزين ندخل فيه قدسك، انا بطالب بعد اذن قدسك ان اي حد يقدم اي اثباتات اللي هي في مذبحه الكشح ومذبحه ابو قانه ومذبحه الزاويه الحمراء، عشان نقاضي وزير الداخلية المصري وكل المسؤولين اللي كانوا معاه مسؤولين في هذا الوقت أمام القضاء في محكمة لاهاي. إذا كان حد عنده أي إثبات يقدمه على الإنترنت عشان أو أي شهادة أو أي حاجة نقدر ناخدها كبريفت، يعني إثبات عشان نقدم وزير الداخلية المصري في هذا الوقت للقضاء الدولي عشان يحاكم زي كل المجرمين.
اشكر محبتك.
سبونا من قبل الايادي ورجاء الصلاه لينا، وما تنسناش يا عود سبونا.
اشكر محبتك، اشكر محبتك يا عبد الله، وانت فتحت لنا موضوع جميل. امبارح وانا في الروم بتاعت البلتوك، وجاء اخ حبيب انا اعرفه جيدا من الذين يعملون في المجال القانون بتاع الاحوال بتاع حقوق الانسان في العالم، وله وضلع كبير قوي، وبشرنا بشرة كبيرة جميلة ان ليس لا يموت حق وراءه مطالب، لا يموت حق وراءه مطالب. فاللي حصل، ايوه اللي حصل عزيزي، زي ما الجماعة بتوع الصرب مسكوهم مجرمي حرب، وزي ما بيطلبوا النهاردة بالبشير كمجرم حرب بما فعله في دارفور، الحقوقيون في المستوى العالمي ابتدوا يتنبهوا. طب احنا عندنا مش دارفور واحدة، ومش عندنا بوسنة واحدة، ده احنا عندنا الكشح، وعندنا الزاوية الحمراء، وعندنا بير ابو فانا، وعندنا من ايام الفتح العربي من 14 قرن مضوا الى اليوم، والإبادة شغالة في المسيحيين. ولهذا تنبه الحقوقيون ان هم يعني يرفعوا قضية أيضا بالتاريخ الماضي الذي لن يموت. ولهذا نحن نشجع كل إنسان أنه هو يساند هذه الحركة. أيوة حبيبي أنا عارف كده، وتقدم الطلب وتوافق عليه، ولسه كلنا لازم نساهم في تعضيد هذا الأمر. وعلى البلطوق هتلاقي الجهة اللي احنا هنبعت ليها باقتراحاتنا وموافقتنا والبنود اللي ويانا والبراهين اللي معانا، علشان خاطر اصلا الحق لابد ان يسر، وده حق على راس الكل. احنا مش بندعي على حد او بنتحامى في قوى عالمية، لا، احنا الناس اللي تصرفوا مسؤولين عن تصرفاتهم ويقدروا يدافعوا عنهم. مش معنى ان هم تقدموا لمحكمة جرائم العدل الدولية انهم حيدانوا، لا، ممكن يبرروا نفسهم يقولوا احنا قتلنا النصارى عشان دول كفرة، ويشوفوا الناس هيقولوا عليهم ايه وهكذا يعني. فانا بشكرك يا اخ عبد الله انك خليتنا نذكر هذا الامر كمان عشان كل المشاهدين يقدروا يعرفوا هذا الموضوع ويساهموا فيه.
معنا الأخ سمير من أمريكا. أهلا مرحبا بك في حوار الحق. اتفضل بالسؤال بتاعك أخ سمير.
أهلين.
أهلا بك حبيبي.
أهلا. أنا سمعت تلفون أو شفت اسم عبد السلام من الإمارات أو من أبو ظبي أو وريفر هيز. شو المناقشة مش لازم تكون يعني بالسب أو وريفر. شو المناقشة لازم تكون كحوار.
تمام.
إيش حضرتكم أنتم تعدوا مثلا على الإسلام؟ يا ترى الدين المسيحي ألا يدعو كافة الديانات زي الدين الإسلامي لما دعا كافة الديانات إلى الإسلام؟ ألا يدعو الدين المسيحي؟
لحظة أنا ما فهمتش كويس عزيزي عشان خاطر لهجتك أوكي. لهجتك مختلفة فعيد تاني بالراحة بس يعني سلولي كده.
الدين المسيحي
أيوة
عم مثلا بيهاجم الإسلام، طيب لما لا تدعو اللي بيعبدوا مثلا الأصنام في الصين أو الشيخ في الهند أو اللي بيعبدوا البقرة أو إلى الأمثلة الكثيرة على ذلك في العالم كله، يعني في ناس حتى بعد الشمس في ناس بعد النار على ما أعتقد الأيام هاي لأنه it's a free country. so كل واحد عم بعمل الدين تبعه. يا ترى الدين المسيحي يدعو كافة الأديان إلى الدين المسيحي؟
كويس خالص.
هاي سؤالي.
خلاص شكرا. أنا عرفت الموضوع في الختام ده إلى الدين المسيحي. جميل، ده سؤال محدد وحلو خالص. أبشكرك لأنك أنت بتؤيد فكرة الحوار مش الشتائم، وده شيء رائع وإيجابية جميلة ليك. الدنيا مليانة أديان مختلفة زي ما فهمت بالزبط. يعني بيقول يعني اللي بيعبد القبر واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد، فهل الدين المسيحي يدعو كافة الأديان أنهم يبقوا إلى المسيحية؟ ده سؤال جميل وأنا أحب أرد عليه. حقيقة عزيزي الفاضل أستاذ سمير، نحن لا ندعو إلى دين، نحن لا ندعو إلى دين، فلم يأتي المسيح ليؤسس دينا، لكن أتى المسيح ليعلن حبا ويعلن خلاصا لكل الناس من كل الأديان وكل المذاهب وكل الشعوب وكل الألسنة وكل القبائل. جاء المسيح ليقدم نعمة، نعمة الخلاص، نعمة التجديد، نعمة الروح القدس، يقدم خلاصا ونعمة. فالإنسان ليكن من يكون، مسلم، درزي، عابد للبقر، ملحد، يكون اللي يكونه، بس حب المسيح المقدم كيف يزدري به الإنسان ويدوس هذا الدم المقدس الذي سفك لأجل خلاصه. أشكرك كتير ويا ريتك. أنت معانا أخ سمير ولا حطيت السماعة؟
قاعد عم بسمع عليك تلفون مش على قد التلفزيون، انا لسه بشاهد الحلقه
والحوار. اقول لك حاجه اخ سمير ولو اني مش قادر
انا اسمع على كل هذا الحكي، ولكن انت تشاركت انه المسلمين بيامنوا بالسيد المسيح عليه السلام وبستنا مريم العذراء، يعني حتى مشان اثبت لك اكثر في ان احنا اخت مسيحيه كمان هو زارز ونحن مخوينها.
طب استناني لحظه عشان خاطر ما اعرفش اللهجه دي
حتى اولادها بيقولوا لنا يا خالي.
طب لحظه واحده عشان خاطر اسمع المترجم بس، ترجم لي يا عزيزي.
بيقول انه المسلمين بيؤمنوا بالمسيح وبيؤمنوا بستنا مريم. فما فيش خلاف يعني بينهم وبيننا، وان احنا لازم تبقى الدعوه بتاعتنا موجهه للناس اللي بيعبدهم البقر وغيره وغيره وغيره.
اشكرك حبيبي لان بتفكر برضو معايا. شوف يا عزيزي، انتم بتؤمنوا بالمسيح مختلف المواصفات، انتوا خدتوا منه بس الاسم، يعني محمد قدم الاسم لكن افرغ هذا الاسم من كل النعم وكل البركات، فجردوا من اللاهوت وجردوا من الفداء والصلب وجردوا من النعمة والعطاء وجردوا من الروح القدس، فرغوا ادالنا ازازة فضية كتب عليها المسيح. فده الايمان بتاع المسلم، يؤمنون بمسيح يعني صورة لكن مش فعالية المسيح، وده اللي احنا بنتكلمه وبنقول ادم انت بتقبل اسم المسيح شوف بقى المسيح على حقيقته شكل ايه، لانه هو يريد ان يخلصك. وانت اخ سمير انت بتبحث عن الحق ولا مجرد بتدافع عن الكلام اللي انت بتؤمن به؟
طيب
بتؤمن عايز تعرف الحق؟
طبعا
عايز تعرفه وتؤمن
طبعا.
كويس برافو عليك. جميل. انا استناني بس يا حبيبي استناني، انا وقتي ضيق في البرنامج، فرد علي بنعم او لا. حلو طيب أنت تؤمن أن إله الحق يستطيع أن يعلن لك الحق؟
إله الحق هو الله.
نعم نعم
هو الله.
هو الله
الذي لا شريك له في الملك.
ليس له إيه؟
الذي لا
ليس له شريك في الملك.
لا ليس له شريك في الملك وهذا ما نؤمن به. يس. تحب أنه يعلن لك الحق الكامل؟ تحب أنه يعلن لك الحق الكامل؟
أنت متفق معي في هذه النقطة يا أبونا؟
إيه؟
أنت متفق معه في أنه لا شريك له في الملك؟
آه طبعاً إحنا بنقول كده. إحنا عندنا نؤمن بالله الواحد. يا ابن أنت مش بتقول بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين؟ فإحنا بنؤمن به.
طبعاً حتى إذا قرأنا القرآن نقول أمين، وإذا كنا في الكنيسة بدنا نقول أمين.
طب اسمع بس، خلينا مش الوقت ضيق بالنسبة لي.
اتفضل يا سيدي. آه
أنت تحب تقبل ربنا يعلن لك الحق الكامل ولا جزء الحق اللي عندك؟
عفوا
تحب ان المسيح يعلن لك الحق الكامل؟
ضروبت.
آه تقبل
ضروبت ثبت. اعطيني اثبات.
اديني اثبات. اديني اثبات. هو
طيب احنا
في له اثبات او حجه. لما تروح انت على المحكمه وانت بريء بدك تقدم دليل براءتك للقاضي.
ايه بيقول ايه؟
عايز بيقول لك بدك تقدم دليل براءتك للقاضي.
لما تكون في محكمه.
هو انا متهم
اصلا يعني في يعني
استنى بس انا بسال يعني بسال سعادتك يعني بسال سعاده المدعي العام. انا متهم. اوكي ما فيش صوت خلاص. يبقى احنا بكده نقدر ان احنا نكتفي عزيزي الفاضل.
اوكي
اوه 89 نعم و11 لا. كويس يعني كويس ناس غيروا رأيهم. نشكر ربنا والنتيجة قدامنا على الشاشة. هل كان النبي محمد مزواجا؟ نعم كان مزواجا 89. لا ما كانش مزواج ولا حاجة 11. بس حلو انه يعني العدد ابتدى ناس يغيروا آرائهم وأفكارهم. شكرا جزيلا.
هل في كلمة روحية ممكن تقدمها لنا في نهاية البرنامج؟
هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل إليه. سلام لكم أيها الأحباء في كلمة الروحية لنخلي أذهاننا بقى من الشبكة العنكبوتية اللي احنا كنا بنتكلم فيها وننتقل الى كلام نعمة وشهد عسل. كتاب المقدس احبائي في سفر القضاء صحة 14 اية 14 واحد شمشون يقول من الاكل خرج اكل ومن الجافي خرجت حلاوة. والقصة ان شمشون كان ماشي فلقى اسد فقتله، وبعدين لما مشى تاني لقى فيه عش نحل عامل عسل فكل وكل ابوه وامه. فمن الجافي اللي هو الاسد خرج اكل، ومن الاسد الحيوان خرجت حلاوه من الاكل. واحنا عايزين نقول من المواضيع اللي احنا بندرسها دلوقتي ومن هذا الجفاء اللي احنا فيه، لكن ستصل الى الحلاوه بالمقارنه بعمل النعمه. الاسد جافي وفيه حلاوه وهكذا. وانت بنتكلم في هذه المواضيع انا عايز اوري لك قرص العسل الشهي وهو المسيح. ازاي؟ كان عندنا امبارح في البالتوك، وممكن تنزل البالتوك عندك، خمسة بيقولوا شهادتهم. فواحد بيقول انا بدور على القناة بتاعت الهوت بيرد قنوات الجنسية، فاتصادفت بقناة الحياة فتشبست قدامها لحد ما عرفت المسيح اخيرا. فمن هذا الجافي خرج أكل حلاوة وعسل. عشان كده عايز أقول لك حبيبي أن المسيح حلو كالشهد. مش مهم أنت بتشوفه فين وبتراه فين، وجايز جدا من على برامج غريبة أنت بتخش فيها وقناة الحياة اللي أنت فاهم أنها آكل هتجد فيها أكل حلو لحياتك الروحية. هل تحب تأكل هذا الأكل وتتمتع بهذا الشهد؟ يسوع قل له يا رب، رب أنا عايز أتعرف على العسل والشهد، عايز أتعرف عليك لأتغذى لأني جوعان، فأعطيني يا رب أن أنا أقبلك في حياتي تغذيني وترويني وتشبعني وتمتعني بنعمتك. اطلب هذا الطلب، فضل خش في حياتي. لإلهنا كل مجد وعظمة إلى الأبد آمين. الرب معكم إلى اللقاء الحلقة القادمة.